الأول نوع تشابه حقيقي لا يمكن لأي أحد أن يدركه، لا يدرك ذلك إلا الله جل جلاله، كما بينت لكم في كيفية الصفات، حقيقة الصفات، كذلك قيام الساعة، الآجال، الروح، كل هذه لا يعلمها إلا الله. ما يستطيع أي عالم أن يأتي لك بماذا؟ بمعرفة هذه الأمور، أليس كذلك؟ هذا يسمى ماذا؟ تشابه حقيقي ما يستطيع أحد أن يعلمه، وهذا يكون على قراءة الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله أبدا. هذا المتشابه لا يعلم حقيقته وكنه إلا من؟ إلا الله تعالى. وضح لكم النوع الأول، هذا يسمى تشابه حقيقي. يقول رحمه الله:
ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.
نعم، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه، لماذا؟ لتعذر الوصول إليه. الإمام مالك لما سئل رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تعرف هذه القصة، الإمام مالك أطرق وتصبب جبينه عرقه، ثم رفع رأسه، قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول أي أنه معروف في اللغة العربية بأنه بمعنى العلو والارتفاع. والكيف غير معقول، إذن مجهول، إذن هذا من المتشابه. ما هو المتشابه؟ وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم كيفية الاستواء إلا من؟ إلا الله. إذن هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله. وضح لكم؟ لا يعلم تأويله. إذن هذا يسمى تشابه حقيقي. قال:
النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوم من الراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس.
نعم، قال نسبي، هذا تشابه نسبي، يعني يختلف باختلاف الأشخاص، فنسبة هذا التشابه عند هذا الشخص غير هذا الشخص، هذا الشخص مشتبه عليه، الآخر غير مشتبه، لكن في الحقيقة هل هذا يسمى متشابه؟ لا. وضح لكم؟ في الحقيقة هذا ليس متشابه، لأن المتشابه هو الذي لا يعلم مطلقا، لكن هذا متشابه عند بعضهم وغير متشابه عند الآخرين، فهذا يعلمه الراسخون في العلم. وضح لكم؟ هذا إذا قرأنا قراءة الوصل نقول هذا هو التشابه، إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذن المتشابه يعلمه الراسخون. ولكن بيّنت لكم بأن الوقف على قوله إلا الله هو الأصل والصحيح، فيكون هذا التشابه النسبي في الحقيقة ليس من المتشابه أو ليس متشابه. ولهذا الشيخ كما قال هنا تشابه حقيقي، هذا هو الذي يسمى متشابه. وتشابه نسبي يعني هذا يشتبه على البعض ولا يشتبه على الآخرين، حتى العامي لو أتيته بعض الآيات يقف ما يعرف، هل نقول هذا من المتشابه؟ لا، لكن هو لا يعرف غيره، العالم يعرف، هذا يسمى تشابه نسبي. كيف نسبي؟ قلنا لأنه تختلف نسبته من شخص إلى شخص، فهذا مشتبه عليه، الآخر غير مشتبه، وهذا يجوز أن يسأل عنه، ولا يدخل في قوله تعالى الذي مر بنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لا يدخل معنا. وضح لكم؟ لأن هذا من المتشابه، لو قلنا بأنه متشابه يجوز السؤال عنه لأنه قد يشتبه على بعض الناس، فهذا الاشتباه ليس حقيقي، هو اشتباه نسبي. واضح إلى هنا؟ وهذا يوجد في القرآن، هذا يوجد في القرآن. قال
الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
موعظة وهدى،
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال سبحانه: ونزلنا الكتابة بيانا لكل شيء.
نعم. قال
قال سبحانه فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانا. وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
استفنا الله درس القادم إن شاء الله. مضى الوقت انتهى. كان لديكم سؤال قف على هذا. درس القادم إن شاء الله نبين أنواع التشابه، بينا لكم الحقيقي، وسنتكلم إن شاء الله على التشابه النسبي. تقول إذا خرجنا من المسجد وصلينا ركعتي تحية المسجد ثم بعد قليل خرجنا للوضوء، هل يجب إعادة ركعتي تحية المسجد أم تكفي المرة الأولى؟ إن كانت تعني خرجت من المسجد للوضوء ثم عادت فالصحيح أنها لا بد أن تصلي ركعتين، وهذا الذي ذكره الإمام النووي في المجموع وأشار إلى أنه الراجح. طبعا هو يرى أنها مستحبة، لكن الصحيح أن ركعتي تحية المسجد واجبة كما بينا. تقول ما حكم مكوث أو مكث الحائض في المسجد لسماع دروس العلم مع العلم بعدم وجود مكان خارج المسجد يصل إليه الصوت ومخصص للحيض لأننا قرأنا فتاوى عدم جواز مكوث، فكيف نوفق بين ذلك وحضور؟ نقول مسألة حضور الحائض أو دخول الحائض المسجد مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، ذهب طائفة أو على أقوال. ذهب طائفة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد مطلقا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل هذا المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث حديث ضعيف، فيه رجل مختلف فيه تكلم العلماء عليه، والمنع لا بد له من دليل. والصحيح الراجح أنه يجوز للحائض أن تدخل وأن تمكث في المسجد ولا منع ولا مانع من ذلك. وأما الأدلة فالأدلة على ذلك كثيرة. أولا الأصل الجواز وعدم المنع حتى يقوم الدليل، فلا نستطيع أن نحرم على الناس إلا بدليل، لأن الأصل إباحة، أليس كذلك؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائط، فقال إن حيضتك ليست بيدك أو ليست في يدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز لها الدخول أو لم يجوز؟ جوز لها الدخول. حديث عائشة الآخر لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائط افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، وماذا يفعل الحاج؟ يدخل المسجد ويجلس ويقرأ القرآن لكن لا يطوف ولا يصلي، فدل هذا على أنها جوز لها الشارع الدخول. أيضا ما جاء في الحديث الصحيح تلك المرأة التي ضرب لها خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي كانت تقوم كانت فقيرة، لا شك أنها كانت تحيط، فكانت تحيط أي يأتيها الحيض وهي المسجد، فدل هذا على أن الصحيح من أقوال أهل العلم جواز ذلك. ولولا أن الوقت يعني قصير لا يسع لأطلنا البحث في هذه المسألة وذكرنا الأدلة، لكن قد تكلمت على هذه المسألة في فتح الباري بالتفصيل وتكلمت أيضا عليها في الوجيز. السؤال الأخير تقول هل يجوز الصلاة بدون سترة وأمام المصلي شخص نائم ولا مجال للصلاة في مكان آخر؟ أما الصلاة بغير سترة فلا تجوز، وإن صلاها الإنسان فصلاته صحيحة إلا أن تمر أمامه امرأة أو كلب أسود أو حمار كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة إلى السترة واجبة، هذا هو الصحيح، الصلاة إلى السترة على الوجوب. أما قولها تصلي إلى إنسان نائم فهذا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أن عائشة كانت معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلا يضر ذلك، بل قال العلماء يجوز الإنسان أن يتخذ أخاه سترة فيقول ولني قفاك كما ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على المحكم والمتشابه، وبينا لكم تعريف المحكم وتعريف المتشابه، وبينا لكم محل الخلاف بين أهل العلم، وبينا أيضا ما اتفق عليه العلماء مما هو محكم ومما هو متشابه، وبينا لكم الخلاف على الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هل هنا الوقف لازم أو ليس بلازم؟ بينا من قال بأنه لازم، سينتج عنه أن المتشابه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصواب. بينا لكم بأن المتشابه منه ما هو متعلق في الصفات والمراد حقيقة الصفة وكيفية الصفة، يعني الكن وكذلك الكيفية، وإلا فالمعنى، فالسلف رضوان الله عليهم كانوا يفسرون المعنى. كذلك بينا من الأمور التي هي داخلة في المتشابه كمعرفة القيامة، يعني متى تكون الساعة، وكذلك معرفة الروح، وإن كانت المعاني هي معروفة، لكن حقيقة هذه الأمور ومتى تكون، هذا هو الذي يكون من المتشابه. وبين لنا الشيخ رحمه الله موقف الراسخين في العلم وموقف الزائغين من المتشابه، ووقفنا على أنواع التشابه، وبين بأن التشابه في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. وأما الحقيقي فبين بأن هذا التشابه حقيقي لا يمكن لأحد أن يعلمه بوجه من الوجوه إلا رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو كحقائق صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك الكيفية، وإن كنا ندرك المعنى ولكن لا ندرك الكون ولا ندرك ماذا؟ الكيفية. فهذا من المتشابه، تشابه حقيقي لا يمكن أن يدرك بأي وجه من الوجوه، فلو حاول من حاول أن يعرف فلن يصل إلى معرفة ذلك. كذلك علم الساعة، كذلك الروح، وغير ذلك مما سبق بيانه. ثم قال عن النوع الثاني، وهو النوع النسبي، يعني أن التشابه ليس كالأول حقيقي لا يمكن أن يدرك، لا، إنما هو تشابه نسبي. ما هو التشابه النسبي؟ يقول
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين بالعلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه بإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد خطران شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس.
نعم، النوع الثاني هو النسبي. كيف نسبي؟ يعني هذا التشابه بالنسبة إلى القارئ، فقد يشتبه على البعض ولا يشتبه على الآخرين، فلا يدرك معناه العامي ويعرف معناه الراسخ في العلم، بل حتى لا يدرك معناه طالب العلم، ويعرف حقيقة معناه من؟ العالم الراسخ المتبحر في الكتاب والسنة، فإنه يدرك معنى هذا التشابه، لأنه في الحقيقة لا تشابه، وإنما التشابه بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يدرك معنى أو لم يدرك معرفة معنى هذه الآية، وهو بالنسبة له مشتبه، أليس كذلك؟ لكن بالنسبة للعالم غير مشتبه، لأنه مباشرة سيبين لك الصواب وأن الأمر واضح ولا لبس فيه، كما مر معنا في بعض الآيات التي قد بيناها وبينها المصنف. فهذا تشابه نسبي، فيطلق عليه التشابه من جهة أن القارئ اشتبه عليه، وغير متشابه ولهذا هو ليس حقيقي من جهة ماذا؟ أنه قد يدركه بعض الناس كالراسخين في العلم، بخلاف التشابه الأول فهو لا يدرك مطلقا. التشابه الحقيقي لا يدرك مطلقا، لا من كبار العلماء ولا من طلبة العلم ولا من غيره، وضح لكم؟ يعني لا يستطيع أحد أن يدركه، وهذا التشابه الحقيقي، وهذا هو الصواب في معنى التشابه. ولهذا المصنف في التشابه الثاني ماذا قال؟ نسبي، يعني ليس حقيقي. إذن التشابه الحقيقي الذي هو في قوله تعالى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، يعني هذا المتشابه إلا الله، إذن هو الأمر الأول الحقيقي. أما التشابه النسبي ولا شك أنه مشتبه، لكن في الحقيقة لا اشتباه، لأن العالم يستطيع أن يدرك معنى هذه الآية. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ قال قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة، وموعظة للمتقين. فلو كان القرآن متشابه لا يعرف ولا يعلم لم يكن بيان ولم يكن هدى ولم يكن موعظة. لماذا؟ لأن المشتبه كيف يكون بيان وهو أصلا مشتبه، وكيف يكون هدى للناس وهو مشتبه لا يعرف؟ لو جاءتك كلمات لا تعرف معناها ولا تدرك حقيقتها، هل ممكن أن تكون هي بيان لك أو تهتدي بها أو تعظك؟ أبدا. لماذا؟ لأن المشتبه محال أن يكون بيان وهدى وموعظة. ولهذا لما وصف الله جل جلاله هذا القرآن العظيم بأنه بيان وهدى وموعظة، إذن علمنا أنه لا تشابه. وضح لكم؟ وأن التشابه قد يكون عند البعض لقلة فهمه، لقلة إدراكه، لالتباسه، لعقيدته، قد، لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد عالم لا يستطيع أن يعرف الآية، مستحيل. وهذا قد بينته في بداية المحكم والمتشابه، ومن أراد فالتفسير مليء بذلك، أليس كذلك؟ قال
تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
الشاهد من تبيانا لكل شيء، فلو كان القرآن متشابه ومشتبه ما كان تبيانا، والله جل جلاله وصمه بماذا؟ بأنه تبيان، إذن غير متشابه، والتشابه إنما هو بالنسبة للقارئ. واضح؟ قال
وقال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وامثلت هذا النوع كثيرا.
نعم، يعني أن هذه الآيات التي سبقت كلها تنفي التشابه، وأن القرآن غير متشابه لأنه بيان وموعظة وهدى وبرهان، فكيف يكون قرآن أوصافه أو وصف بهذه الأوصاف ثم بعد ذلك يقال والله متشابه؟ مستحيل، أليس كذلك؟ فهذا إنما هو تشابه نسبي يرجع إلى الفهم، إلى فهم القارئ. واضح؟ قال
وامثلت هذا النوع كثيرا منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة وعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة.
يعني من الأمثلة التي فيها اشتباه، واشتباه هو بالنسبة للقارئ أو المستمع ومن كان عنده خلل، كيف؟ كقوله تعالى ليس كمثله شيء. أهل التعطيل، أهل التعطيل أخذوا هذه الآية واشتبهت عليهم. كيف اشتبهت؟ فهموا منها انتفاء جميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا لأنه يستلزم من إثبات الصفة المماثلة، فلو أثبتت أي صفة لله جل جلاله فوقعت في التمثيل، والله يقول ليس كمثله شيء، فأنت بمجرد إثباتك للصفة خالفت نص هذه الآية وصرت ممثلا. لكن هذا القول مشتبه عليه، ووقعوا في باطل عظيم. لماذا؟ لأن تمام الآية وهو السميع البصير نفي في أولها وإثبات في آخره، فالذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير. فهؤلاء أخذوا جزءا من الآية وجعلوه قاعدة مضطردة، وفهموا فهما سقيما، لأن ليس كمثله شيء هو نفي للمماثلة، ولا يستلزم من إثبات معنى الصفات لله جل جلاله على ما يليق به سبحانه وتعالى المماثلة، بدليل أنه هو رب العزة جل جلاله قال وهو السميع البصير. فلما أثبت لنفسه السمع والبصر هل استلزم منه المماثلة؟ أبدا ما استلزم المماثلة. فإذا لم يستلزم المماثلة، إذن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير، فنؤمن أن هذه الآية ليس كمثله شيء مطلقا جل جلاله، ونؤمن بأنه هو السميع البصير وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، أليس كذلك؟ وعليه هذه الآية اشتبهت على أهل التعطيل. لكن هل هذا الاشتباه اشتباه حقيقي؟ أبدا ليس اشتباه حقيقي، اشتبهت عليهم لأجل أنهم انطلقوا من معتقد عندهم، ولهذا الذي ينطلق من اعتقاده سيأتي إلى النصوص ويفسر هذه النصوص على ماذا؟ على اعتقاده، حتى يسلك مذهبه. وضح لكم؟ فهنا نقول هذا لا اشتباه فيه، الله جل جلاله نفى عن نفسه المماثلة وأثبت له ولنفسه جل جلاله صفات الكمال، فنقول الله جل جلاله له صفات الكمال لكن ليس كمثله شيء. وضح لكم؟ هذا هو معتقد أهل السنة. قال
ومن القول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حيث اشتبه هذا الوعيد فهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلدا في النار، واضطردوا ذلك في جميع
وطردوا
ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
نحن لو نظرنا بالحقيقة إلى هؤلاء أصحاب المذاهب الضالة المنحرفة ينطبق عليهم أو يصدق عليهم قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فهؤلاء الذين أهل التعطيل قالوا ليس كمثله شيء وسكتوا، طيب أكملوا الآية وهو السميع البصير. هنا الوعيدية هم الخوارج الذين يكفروا بالكبيرة ويستحلوا دماء المسلمين، ماذا قالوا؟ قالوا عندنا نص قرآني يدل على أن مرتكب الكبيرة كافر. ما هو؟ الله جل جلاله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هو ارتكب معصية كبيرة من كبائر الذنوب، لأن القتل من أكبر الكبائر كما تعلمون، من كبائر الذنوب. قال الله تعالى خالدا فيها، إذن كافر مع الكفار الذين خلدوا في النار. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب، قلتم بأن القاتل مخلد في النار هكذا مطلقا؟ قالوا مطلقا، ما دام قتله متعمد، ارتكب كبيرة متعمد، هو كافر خالد في النار. ثم ماذا؟ قالوا ثم نقيس عليها جميع الكبائر. ارتكب الزنا، هو كافر خالد مخلد. ارتكب أي فعل محرم، هو كافر خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة. عقيدة باطلة. لماذا؟ لأن الذي بين بأن قتل، أن القتل متعمد صاحبه في النار، هو الذي بين لنا آيات كثيرة فيما يتعلق بالقتل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قتال، إذن سيقتل بعضهم بعضا، وعم لا شك، ومع ذلك وصفهم الله بماذا؟ بالإيمان. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، في النهاية ماذا قال؟ فأصلحوا بين أخويكم. إذن وهذه الأخوة أخوة ماذا؟ الإسلام. إذن ما زال الإسلام موجود، ما خرجوا من دائرة الإسلام. وهو القائل جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جميع المعاصي تحت المشيئة. إذا لم يتب منها الإنسان قبل موته فهي تحت المشيئة إلا الشرك، إن شاء غفر له جل جلاله وإن شاء عذبه عليها. أما من مات على الشرك ولم يتب فهو خالد مخلد في النار. أما من مات على المعاصي سواء كانت كبيرة أو غير كبيرة ولم يستحل تلك المعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عامله برحمته جل جلاله. فهؤلاء الوعيد ماذا فعلوا؟ قالوا من هذه الآية كل من فعل كبيرة فهو كافر، كل من فعل كبيرة. وهذا فهم خطأ، أليس كذلك؟ فهم سقيم. فهذه الآية اشتبهت عليهم، والعلماء فسروا هذه الآية متعمدا خالدا فيها، إما أنه يدل على أنه لم يستحل وفعل هذا متعمدا فأتى بكبيرة وأتى بجرم، لزوال الدنيا بأكملها أهون على الله من إراقة دم مسلم. ولهذا خالدا فيها أي بطول المكث، سيبقى في جهنم مدة طويلة جدا بسبب قتله. وضح لكم؟ أما أنه مخلد أبد الأبد كالكافر، لا، لأن الآية هذه مع الآيات الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا قال العلماء ومن يقتل مؤمنا متعمدا وكان مستحل لقتله. ولهذا جاء في الحديث الآخر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله القاتل عرفنا فما بال المقتول؟ يعني ما ذنب المقتول؟ القاتل عرفنا أنه قتل، لكن المقتول ما هو ذنبه؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. انظر، إذن النية لها دور، أليس كذلك؟ إذن الوعيدية فهموا من هذه الآية فهما سقيما، واستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم بسبب ارتكاب كبيرة أو ارتكاب ذنب، وهذا خطأ، وليس هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال
ومن قوله تعالى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على جبرية، ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وعرضوا عن الآية الدالة على أن العبد إرادة وقدرة، وأن في العبد نوعان اختياري وغير اختياري.
نعم، الجبرية وهم الذين يقولون بالجبر، وأن العبد مجبور على جميع أفعاله، على جميع أفعاله؟ قالوا على جميع أفعاله. الخير والشر؟ قالوا الخير والشر. ماذا تعنون بالجبر؟ قالوا إن الله جبره على فعل الخير، إن الله جبره على فعل المعاصي، إن الله جبره نسأل الله السلام على فعل الزنا، إن الله جبره على الشرك، إن الله. ما هو دليلكم؟ قالوا الآية، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، انظر، والأرض. طيب، إن ذلك في كتاب، أي كل ذلك مكتوب على العباد. وإذا كان مكتوب كل ما يفعله العبد فهو مكتوب عليه كتب جبر، فكل ما يقع من العباد، الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يقولون الله جبره على فعل ذلك. قلنا لهم جبره على الشرك؟ قالوا نعم. جبره على الزنا؟ قالوا نعم. جبره على الفواحش؟ قالوا نعم. جبره على المعاصي؟ قالوا جبره على جميع المعاصي. ثم بعد ذلك يعذب؟ قالوا نعم. ثم بعد ذلك يعذبه على فعل المعاصي. بالله عليكم، أليس هذا هو الظلم بعينه؟ ولهذا قال بعضهم متبجحا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. تخيل إنسان مربوط ثم يلقى في الماء، في البحر، في النهر، ويقال له أنا سألقيك وإياك أن تبتل بالماء، إذا وقعت في الماء إياك أن تبتل، وإذا ابتللت فإنني سأعاقبك إذا جاءك الماء وصبت بالبلاء. أليس هذا هو الظلم بعينه؟ فوصف الله بذلك جل جلاله، وهذا هو الظلم بعينه. فهؤلاء من أين وقعوا؟ من فهمهم السقيم، نسأل الله السلام. أما أهل السنة فقالوا لا، الله جل جلاله لما كتب على العبد لم يكتبه جبرا وإنما كتبه علما. كيف؟ الله جل جلاله علم أن زيد من الناس في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية سيذهب إلى المكان الفلاني ويأتي ويقع في المعصية الفلانية، قبل أن يولد هذا الإنسان وقبل أن يوجد كتب الله عليه ذلك، ليس جبرا، لأنه علم سيقع من هذا العبد هذا الفعل، وكذلك حصل منه ذلك الفعل. هل هذا فيه جبر؟ هل هذا فيه جبر؟ أبدا لا جبر. قبل أن يحصل من العبد الله علم أن هذا العبد في اليوم الفلاني سيفعل كذا، في اليوم الفلاني سيأتي هذا الرجل ويقتل زيد. الله علم قبل أن يولد أصلا هذا الرجل القاتل، قبل أن يولد وقبل أن حتى أن يكون نطفة كتب عليه ذلك، ثم في اليوم الفلاني وقع، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما كان وما سيكون، وإذا كان كيف يكون، سواء كان في المستقبل أو في الحاضر أو في الماضي. هذا ليس بجبر مطلقا. والدليل على ذلك الآيات الكثيرة، وهديناه النجدين الطريقين، يعني بينا له طريق الهداية وبينا له طريق الغواية والضلال، أليس كذلك؟ وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله ما ظلمهم، بين لهم الحق وبين لهم الباطل، أرسل لهم الرسل، أليس كذلك؟ أرسل لهم الرسل، وإرسال الرسل لبيان الحق حتى لا يكون لهم عذر. فإذا كان كذلك أين الجبر؟ ولهذا الصحيح من معتقد أهل السنة أن العبد على ماذا؟ على نوعين، كما قال الشيخ، اختياري فعل العبد اختياري وفعل إجباري. أما الاختياري فهو اختيار طريق الحق وفعل الخير ترك المعاصي، كل هذا مخير به العبد. أما الذي ينجبر عليه لونه، شكله، ابن من، في أي بلدة يولد، أمه من، أبوه من، سيقع في الحادث الفلاني في اليوم الفلاني، هذا كله مقدر لا مفر منه. أما اختيار الحق والباطل هذه الأفعال فالله جل جلاله خير العبد فيها. ولهذا الجبرية نسأل الله السلامة وقعوا في معاصي كثيرة بل استحلوا المعاصي بحجة ماذا؟ الواحد منهم يقول أنا مجبور على فعل المعاصي. سبحان الله، ولو وقعت المعاصي عليه، يعني هو يقع في الفواحش مثلا في الزنا نسأل الله السلامة، لكن لو وقعوا عليه وعلى أهله يرضى بالجبر؟ هنا لا، العقيدة اختلفت، أليس كذلك؟ وهذا إن دل على سفاهة عقول هؤلاء، أليس كذلك؟ سفاهة عقول هؤلاء، لأنه لو جاء إنسان إلى جبري وضربه على وجهه أو ضربه بالعصا إلى أن أسقطه على الأرض، قال له لما ضربتني؟ والله أنا مجبور، ماذا أفعل؟ يرضى بهذا الكلام ولا ما يرضى؟ والله ما يرضى أبدا. طيب وين العقيدة؟ أنت تقول مجبور وأنا مجبور، يعني أنت مجبور فقط وأنا غير مجبور؟ هذه كلها سفاهة وتراهات. والمصيبة أنه يوجد من يقول بهذه العقائد، نسأل الله السلام، يوجد، لا تظن أن الأمر غير موجود، لا يوجد. هؤلاء لهم حجج، لكن حجج أوهن من بيت العنكبوت، نسأل الله السلامة. لهذا معتقد أهل السنة وسط في جميع الأشياء بين الجبرية والمرجعة. انظر، جبرية في جميع، وسط في جميع، بين جميع الفرق، بين الخوارج والمرجعة، بين الجبرية والقدرية، بين جميع الفرق. كذلك جعلناكم أمة وسطا. قال
يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاها مع الآيات الأخرى، يبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
نعم، يبقى القرآن كله محكم، أما على مذهب هؤلاء مشتبه، ليس كذا؟ لأنه ستأتيهم الآيات الأخرى متشابهة ما نعرفها، واضح؟ أما الراسخون في العلم فإن الجمع عندهم سهل، والقرآن لا تناقض ولا تعارض فيه. قال
المصنف رحمه الله تعالى: الحكمة في تنوع القرآن لا مكتمل ولا متشابه.
قد يقول قائل: لماذا القرآن ما نزل كله محكم؟ يعني لماذا نزل بعضه محكم وبعضه متشابه؟ لو نزل كله محكم خلاص انتهت المسألة، لماذا بعضه محكم وبعضه متشابه؟ ما الحكمة؟ أراد أن يبين لك المصنف هذا الأمر العظيم، وهو أن القرآن نزل بعضه محكم وبعضه متشابه، والأكثر هو المحكم والمتشابه قليل، لحكمة أرادها الله جل جلاله. ما هي هذه الحكمة؟ قال:
فلو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاستدلال به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه.
نعم، يعني لو كان القرآن كله محكم، تخيل، لن يحصل خلاف، صح؟ أبدا. فهنا لم يحصل الاختبار به، واضح. لكن لما يكون فيه بعض الآيات فيها تشابه، الله جل جلاله يعلم ما في قلبك فينظر إليك، هل أنت مصدق بحق مؤمن بهذا القرآن؟ وإلا النفس تزعزعت فيها، والله هذه الآية تعجبني وهذه الآية لا والله شديدة علي، هل يصبر الإنسان المؤمن بحق ويؤمن بجميع القرآن بمحكمه ومتشابه، أو أن القلب يتزعزع لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كن مذبذب، نسأل الله السلام. فهنا تخرج الحكمة وهي الاختبار، فهل ينجح في هذا الاختبار ويؤمن بجميع القرآن بمحكمه متشابه، يقول كل من عند الله ويؤمن بالجميع، أو لا، يقول والله القرآن مشكوك فيه، هذه الآية فيها كذا فيها كذا، إذن أنت أصالة لم تؤمن بأصل هذا القرآن. لو آمنت بأصل هذا القرآن وأنه من عند الله لكان كل ما جاء فيه تقول آمنت وصدقت وأطعت، وإن لم أكن أعرف ما فيه، أنا أؤمن بما جاء حتى لو ما عرفت معنى. لو اشتبه علي يوجد من يفك هذا الاشتباه، هنا الاختبار. قال:
ولو التمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
وهنا يظهر أيضا أن الذي يريد أن يطعن وهو غير مسلم حقيقة وإنما منافق، سيظهر بماذا؟ بدخوله في المتشابه. لكن لو كان القرآن محكم كله، تخيل جميع القرآن محكم، ما تعرف من المصدق بحق من غير المصدق، لأن المنافق وإن ادعى ظاهر في الظاهر الإسلام، لكن تجد دائما يتكلم ويطعن في القرآن، انظر الآية الفلانية والله فيها كذا، ما تشعر أن القرآن يعني لم يصلنا صحيح، ما تشعر يريد أن يشكك المسلمين في قرآنهم، هذا اعلم أن فيه نفاق ظاهر، نسأل الله السلامة، وإن كان في الظاهر هو على الإسلام، لأن القرآن تلقته الأمة بالقبول بالاتفاق. وضح لكم؟ فيأتي هذا من أي باب يدخل؟ من باب المتشابه. إذن عرفناه بالاختبار، لو كان محكم ما نعرفه أبدا، أليس كذلك؟ يعني هذه حكمة عظيمة. قال:
ولو كان كله متشابها لما تكونه بيانا وهدى للناس.
نعم، لو كان القرآن كله متشابه، طيب ليش ما كان القرآن كله متشابه حتى نعرف؟ فاتت الحكمة من وجودي أنه هدى وموعظة وبيان وإلى آخره. كيف يكون هدى؟ سيأتي أيضا هؤلاء يقولون، تقولون هدى، هدى لابد يكون بين واضح جلي، هذا كله متشابه. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن منه محكم حتى نعمل بهذا المحكم وهو الأكثر، وبعضه متشابه حتى نعرف المنافق من المؤمن، الصادق من غير الصادق، أليس كذلك؟ هذه حكمة عظيمة. قال:
ولما أمكن العمل به وبنى العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمة يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله هو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا به اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستقبال عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين بالعقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.
نعم، يحتجون عليها بالآيات المتشابهة، سبحان الله، والآيات المحكمة أعرضوا عنها. لماذا؟ لأنها معارضة لعقيدتهم، معارضة لمنهجهم ومذهبهم، فأخذوا يتتبعوا المتشابه، فهذا إذن في قلبه شك من القرآن، لأن ظاهره واضح، ليس كذلك؟ لهذا حتى بعض أصحاب العقائد المنحرفة وكلم الله موسى تكليما، تكليما، هنا كلم الله كلام حقيقي يليق به جل جلاله، قال: كلم الله موسى. إذن موسى كلم الله، جعلنا موسى هو فاعل، كلم الله موسى. شوف، انظر إلى تحريف، نسأل الله السلامة. طيب قالوا له: وماذا تفعل في قوله تعالى: ومنهم من كلم الله؟ أين تذهب بهذه الآية؟ حتى بعضهم تجرأ وقال: وددت أن أطمس في القرآن هذه الآية، ومنهم من كلم الله، وكلم الله موسى تكليما، وددت أن أطمس هذه الآيات وتمحى من القرآن، سبحان الله. لماذا؟ لأن في قلبه الخلل والمرض. لكن لو كان بحق ومتبع لما جاء عن الله فقال: آمنت بما جاء عن الله. لو كان في قلبي ما كان لا أبالي به، فإن عقلي مهما بلغ لن يصل، مهما بلغ. لكن لما كانت الزعزعة في القلب وكان الإيمان ضعيف والعقيدة غير سليمة، تمنى حتى أن كلام الله يمحى، فما بالك إذن في السنة؟ سيقول: هذه غير متواترة وهذه أحاد، وإذا كانت متواترة حدث ولا حرج، سيبين أي علة، أنه لا يريد أصلا أن يصدق، لأنه يعتقد بشيء ويريد أن يلوي أعناق النصوص على اعتقاده، لا يجعل من نفسه متبع للنصوص، بل يريد أن يجعل النصوص هي متبعة له، نسأل الله السلامة، وهذا هو الفساد. قال
الله تعالى:
نعم، لما بين المصنف رحمه الله تعالى المحكم والمتشابه، شرع في بيان مسألة عظيمة، وهي موهم التعارض في القرآن، يعني ما هو الذي يجعل بعض الناس يقع في الفهم الذي يظن منه أن هذه الآية تعارض هذه الآية، فما هو موهم التعارض عنده؟ ما هو سبب أنه يظن أن الآية الفلانية ظاهرها يعارض هذه الآية؟ سنبين هذه المسألة، وهذه لا شك أن المفسر يحتاج لها، لأنه ستمر عليه بعض الآيات التي يظن أن ظاهرها يعارض بعضها بعضا، لكن في الحقيقة عند التمعن والنظر لا تعارض. إذن كيف نحل هذا التعارض؟ وكيف نعرف الآيات التي قد يظن أنها متعارضة؟ أراد أن يبين لك الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة العظيمة المهمة، مسألة مهمة جدا، لأن أولئك الذين يتبعون ما تشابه من يأتوا إلى هذه الآيات التي في ظاهرها أنها تتعارض وفي الحقيقة لا تعارض، يقول انظر الآية تعارض الآية، فالمفسر طالب العلم كيف يستطيع أن يقول لا تعارض؟ يعرف موهم التعارض، أين مكان التعارض الذي قد يظن أنه تعارض؟ وضح لكم؟ قال
التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان.
نعم، التعارض أصله التقابل، تعارض شيئان أي قابل أحدهما الآخر، مقابلة، واضح ما معنى التعارض؟ كأن هذه الآية تعارض الآية الثانية، فهذه فيها شيء والآخر فيها شيء آخر يعارض هذا الشيء، يتقابل مقابلة، وضح لكم؟ قال
بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة للشيء والأخرى نافية له.
نعم، مدلول الآية الأولى يعارض ويقابل مدلول الآية الأخرى، كيف؟ الآية الأولى تثبت، الآية الثانية تنفي ما أثبتته الآية الأولى أو العكس، هذا تعارض، نأخذ بهذه أو بهذه، هذه الآية تثبت وهذه الآية تنفي، ما هو التعارض الذي قد يظن أنه تعارض وهو موجود في القرآن، وما هو التعارض الذي هو مستحيل أن يكون في القرآن؟ ننظر. قال
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري.
انظر، يقول رحمه الله ولا يمكن أن يقع التعارض، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. كيف مدلولهما خبري؟ يعني مستحيل من سابع المستحيلات أن تجد في القرآن أن آية تخبر بوقوع شيء ثم تأتي آية تنفي هذا الوقوع، آية تثبت أن موسى رسول من عند الله، تأتي آية ثانية تقول لا وموسى ليس برسول من عند الله، هل ممكن أن تجد هذا؟ لأن إثبات أن موسى نبي ورسول هذا ماذا يسمى؟ خبر، أخبرنا الله بهذا الأمر، فمستحيل أن تجد خبر آخر يناقض هذا الخبر، هذا من سابع المستحيلات، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن هذا الكلام كذب، وهذا حاشا أن يكون في كلام الله، مثل الذي يقول لك زيد قادم ثم في مكان آخر ونفس الوقت يقول لك بعد فترة زيد